إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم الإثم ومن من أعظم الظلم أن يستطيل المسلم على عرض أخيه المسلم. واعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ من عباده أولياء يرضى إذا رضوا ويغضب إذا غضبوا. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يؤذيه الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث جليل فيه عبرة للمسلم في أن يتقي الله عز وجل في إيذاء المسلمين، وأن لا يستطل على أعراض المسلمين. ولعلك يا عبد الله أن تتحصل غضب الله بغضب عبد صالح عليك تظلمه، فيغضب الله عز وجل لغضب ذلك العبد، ويغار الله عز وجل أن تنتهك حرمته فتتحصل بذلك غضب الله عز وجل، فتضيع عليك دنياك ويضيع عليك دينك. وإذا تأملت في هذا الحديث ظهر لك أمر عظيم، إذا تدبرته أيقنت أنك لا ينبغي لك أن تؤذي أحدا من الناس، فإن الله عز وجل اتخذ من عباده أولياء لا يعلمهم إلا الله. رب رجل يظهر منه التقى والصلاح أو العلم والنصح، ثم هو بينه وبين الله فاسق، يتستر بعلم أو بصلاح مدعى. ورب رجل لا ترى فيه ما تظن من الصلاح وهو عند الله بأمة. لذلك عندما يقول الله عز وجل من عادى لي وليا، ونحن لا نعلم العبد على حقيقته ولا ننزل أحدا من المسلمين جنة ولا نارا إلا ما صح به الخبر عن الله ورسوله، وعندئذ غيب الله عز وجل أولياءه عن معرفة الناس، فلا تعرف هذا الذي أمامك كيف هو عند الله. قد يكون عند الله من المنزلة الرفيعة، وقد يكون غير ذلك. فإذا كان الله عز وجل قد ستر أحوال العباد فلا يعلم حقيقة أمرهم إلا الله، ولكن من أظهر لنا الخير أحسننا به الظن ووكلنا أمره إلى الله، ومن أظهر لنا الشر حكمنا عليه بما أظهر ونكل أمره إلى الله، والله أعلم بعباده. فلما يقول ربك عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا أي أن عداوتك له بسبب التزامه بطاعة الله، فقد آذنته بالحرب أي فقد أعلمت المعتدي على الولي لله، أعلمته بأنني محارب له. ومن هنا تجد أن الضعفاء من الأتقياء والصالحين، تجد أن الله ينصرهم من موضع ضعفهم، وأن الله يسلط على أعدائهم وظالميهم من يهينهم. ذلك أن الله قد أخبر بذلك، أنك متى اعتديت على ولي لله عز وجل فإن الله محارب لك. ومعنى محاربة الله لك انتقام الله عز وجل منك، وأن يسلط الله عليك من يأخذ حق ذلك الولي، أو أن يسلط عليك من البلاء ما يدفع الله به شرك عن أوليائه. لذلك إذا ظلم العبد فلا ينبغي له أن يكثر التفكير في ظالمه، وإنما إذا ظلمت فزد صلتك بالله، يكن ربك وكيلا عليك وكفيلا بك، وينصرك ويعزك على من ظلمك. وكثيرا ما نذكر حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، إن لي قرابة من أقاربي أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم. رجل وسع الله عليه في دنياه يحسن إلى قرابته فبماذا يتعاملون ويسيئون إليه؟ وأحلم عنهم، أي إذا أخطأوا في حقي صبرت وحلمت عن جهلهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي ما دمت تصبر على أبى الناس لا يزال الله ينصرك عليهم. لذلك يا عباد الله، احذر من أن تؤذي أحدا يغضب الله عز وجل لغضبه، وعندئذ تهلك عن بينة بعد أن بين الله لك الأمر. من عادى لي وليا، وعلامة الأولياء ما يجعل الله عز وجل لهم الثناء الصالح في الأرض. إن العبد لا بد له من صيت، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد صيتا في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا، وإن كان صيته في السماء قبيح كان صيته في الأرض قبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى كما ترون أن الله عز وجل جعل لكل عبد علامة يعلمها الناس فيما ظهر لهم، فللعبد صيت في السماء، يكون العبد معروفا في السماء وله اسم مذكور بالخير أو الشر. ومصداق ذلك حديث البخاري أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا، يسميه الله عز وجل باسمه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالصيت الحسن يكون لكل عبد في السماء وفي الأرض، فمن كان صيته في الأرض قبيحا يذكر بالسوء والقبح، لا سيما من شهادات العذول وأهل التقى، فعندئذ يعلم أن هذا العبد هكذا صيته في السماء. وإذا أثني على العبد وذكر بالجميل وأثنى عليه أهل التقى والصلاح وداع صيته بالخير، كان هذا هو صيته في السماء عند الله. هذه علامات يستدل بها على أهل التقى والصلاح. ولذلك عندما يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم بين بعد ذلك ربنا كيف ينال العبد ولاية الله، فقال الله بعد ذلك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أي أن أولياء الله في أول تقربهم إلى الله، خير ما يتقربون به إلى الله عز وجل أداء الفرائض. فإذا قام العبد بأداء الفرائض لله تحصل محبة الله، وكلما زاد من الطاعة والنوافل زاد حب الله عز وجل لك بقدر زيادتك من العمل. وتأمل يا عبد الله كيف يمكن أن يغضب الله عليك في إيذائك لمؤمن مستضعف. عندما جاء أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في وقت المصالحة بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو سفيان المدينة وكان في ذاك الوقت كافرا، فمر على جمع من المسلمين المستضعفين كبلال رضي الله عنه وغيره، فلما رأوه قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فجاء أبو بكر يشتكي الضعفاء الذين غضبوا لله ورسوله وهددوا أبا سفيان بأننا سنقاتلك ونأخذ حقنا منك لأن سيوفنا لم تأخذ حقها منك بعد. فلما أن جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. أبو بكر خير الصحابة وقد أجمع أهل السنة على أن أبا بكر خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنك بإيذائك لهؤلاء الذين يقومون بواجب الدين وينصرون الله ورسوله ويقومون بفرض الكفاية من الجهاد في سبيل الله، يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا قد يرد على أبي بكر الصديق وأنه قد يغضب الله عليه لغضب أوليائه وهو منهم، بل هو خير الأولياء بعد الأنبياء والرسل، فما بالك يا عبد الله في من هو دون أبي بكر؟ لذلك عرض المسلم عزيز وغال ويغار الله عز وجل عليه. وقد يعيش العبد في غضب الله وهو لا يدري سبب الغضب، فإذا تدبر في أمره وجد أنه يؤذي من حرم الله عليه الإيذاء. إن الله تبارك وتعالى شدد في عرض المسلم، لا سيما إذا كان ذلك المسلم قد مات، فإن العبد إذا كان حالة الحياة وأوذي استطاع أن يرد عن نفسه، فإذا مات ولقي الله ويظلم من الناس فيعجز أن يرد مظلمته، وعندئذ يكون نصر الله عز وجل له أشد. والله عز وجل بين أنه ينصر أولياءه في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فبين الله عز وجل أنه ينصر أولياءه في الدنيا والآخرة، ولما يذكر الله نصره لهم في الدنيا حتى لا يستهين الناس بالأعراض، وحتى يرى الظالم ما وقع فيه من المظلمة. وقد ذكروا في كتب الرجال كتهذيب التهذيب وغيره عن رجل صالح من أهل مصر رحمه الله ورضي الله عنه، وكان يسمى مطرف بن عبد الله، وهو إمام من أئمة المصريين من أهل الحديث الثقات الفقهاء. فكان يعظ في المسجد ذات يوم، فدخل رجل وسأل مطرفا سؤالا فيه استهزاء، وأحسن الشيخ الظن فأجابه. فلما أن كاد أن يخرج من المسجد هذا السائل المستهزئ، قيل لمطرف: إنه يستهزئ بك. فقال: اللهم إن كان كذلك فأمته. قال: فوالله ما خرج على باب المسجد حتى سقط ميتا. وعبد آخر يذكرون في ترجمته: كان قد اتخذ ديكا ليوقظه لصلاة الفجر، وهو إمام من أئمة أهل السنة. وفي يوم في صباحه لم يصح الديك حتى نام الشيخ عن صلاة الفجر، فلما استيقظ غضب وقال: ما باله قطع الله صوته؟ قالوا: فما أخرج هذا الديك صوتا حتى أن حصل كذا وكذا. قال: وبينما نحن في طريق إذ قال رجل يستهزئ بآخر، فقال له الشيخ: والله لئن لم تكف لأدعون عليك. فقال له: أتراك نبيا؟ قال: فدعا عليه. قال: فأقبل جمل وقد هاجا حتى أتى على الرجل، فما زال يدكه ببطنه حتى قتله. هؤلاء الذين اختصهم الله عز وجل من خيرة خلقه، أنبياء الله والرسل وأتباعهم من أولياء الله الصالحين، يستسقى الغمام بدعائهم ويتقرب إلى الله بالثناء عليهم. أما من أطلق لسانه في عرض مسلم كائنا من كان، فإنك لا تدري حقيقة الحال، ولا تعرف على وجه اليقين كيف هو عند الله، وعندئذ لا تأمن غضب ربك. ولذلك لما أقبل أويس من اليمن وكان رجلا فقيرا ضعيفا رث الهيئة قليل المتاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه، ثم يأتي عمر رضي الله عنه ويطلب من العبد الصالح أن يستغفر له، فيقول أويس: العبد التقي الرباني، أنت صاحب رسول الله، إن العبد القريب من الله لا يعرف قدره في نفسه، لأنه لو وقع في قلبه قدر نفسه لفتن، فيرى نفسه حقيرا ذليلا ولا يرى لنفسه قدرا. وانظروا إلى أمنا عائشة لما اتهمها المنافقون بالإفك واتهموها بالزنا، قالت: ووالله لشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وإنما كنت أرجو أن يري الله نبيه رؤيا في المنام يبرئني الله بها. هكذا أولياء الله نفوسهم ذليلة لله، لا يرون لأنفسهم قدرا. لما اتهمت أمنا بابها وغايتها وأكثر ما كانت ترجوه أن الله يري نبيه رؤيا في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فغاية ما كان ترجوه أن يري الله نبيه في المنام رؤيا أنها بريئة، ولم يخطر ببالها أن يبرئها الله بالقرآن، لم يخطر ببالها أن يبرئها الله بأن ينزل ذكرها مع جبريل. لماذا؟ لأنها ترى أنها أحقر من ذلك وأنها لا تستحق ذلك. فلما يستقر في قلب العبد الاستكانة لله والعجز والضعف وأنه لا شيء وأن الناس خير منه، عندئذ يرفعه الله، يجعل الله ذلا في نفسك، ترى نفسك بعين المذلة والانكسار، ويراك الناس بعين الرفعة والعزة والكرامة. هؤلاء العباد الذين متى غضبوا عليك غضب الله لغضبهم، ومتى آذيت أحدا منهم أعلن الله عليك الحرب. لا يحتاج ولي من أولياء الله أن يستعين بفلان أو فلان. لماذا؟ لأن الله كافيه والله عز وجل ينصره، فلا يحتاج إلى أحد. فتأمل إلى حال أمنا عائشة وإلى حال أويس، يقول له أنت صاحب رسول الله، وعندئذ ينبئه عمر لماذا يطلب منه الاستغفار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس، فإذا لقيته فمره فليستغفر لك. إذن تواضع للناس للمسلمين، وتأمل أن الله عز وجل يوفقك ببركة دعاء رجل صالح. حتى ذهب أويس إلى الكوفة وقال له عمر أكتب لك إلى عاملنا في الكوفة، إلى أمير الكوفة، أكتب لك يستوصي بك خيرا. فقال دعني في غبراء الناس أحب إلي، دعني في غبراء الناس، لا أريد أحدا أن يعرفني. عرف الرجل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فماذا يريد بعد رسول الله؟ من هنا يا عباد الله يظهر لنا جليل الأمر وعظيمه في عرض المسلم، لا سيما إذا كان أفضى إلى ما قدم وقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. إن التعرض لإيذاء المسلم الميت فتنة، لأنه يؤذي أهله الأحياء، وربما جرت الأمور إلى الفتن. فينبغي علينا أن نتقي الله وأن ننظر إلى المسلمين بعين الرحمة، وربما احتاج الأمر إلى شدة وغلظة، لا سيما مع أهل البدع والمعاصي، والشدة عليهم هي رحمة بهم. فإن الله أمر نبيه بقتال الكفار وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان في قتاله للكفار رحمة من الله بهم، أنهم إما أن يرجعوا عن كفرهم، وإما أن تتدارك رحمة الله من بعدهم. لذلك فإن اللسان سرعان ما ينفلت بالقول، ولا يستطيع العبد أن يرجع لفظه أو أن يرجع اللفظ الذي تلفظ به. قال ربنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله أجل وأعلم. أيها المسلمون، عندما يخطب الخطيب أو يعظ الواعظ، فإنه ينبغي عليه أولا ثم على السامع أن يجعل كل واحد منهم ذلك الكلام هو المقصود به، بأن يأتمر به وأن ينزجر عما فيه من النهي، لا أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض وأن يلقى الكلام ويؤول على فلان أو فلان، وإنما المقصود عموم المسلمين. فإن أمر الله عز وجل وأمر رسوله جاء للمؤمنين جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما منا أحد إلا وقد أطلق لسانه في غير حق في أخيه المسلم، قل ذلك أو كثر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم لما أنكس الفتاة الصغيرة كسوة وقال لها: لا كبرت، فذهبت الطفلة تبكي، ولقيت أمها أو قريبتها، قال: يا بني ما يبكيك؟ قالت: دعا علي رسول الله أن لا أكبر، فوالله لا أكبر أبدا. فشدت عليها خمارها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعوت على بنيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، أما علمت ما شاردت فيه ربي؟ قلت: اللهم إني من بني آدم أغضب كما يغضبون، فمن سببته أو لعنته وليس أهلا أن تجعلها له رحمة وزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسب أحدا أو يلعن أحدا في ظنه هو عليه الصلاة والسلام، ويكون مخطئا في ذلك الظن، وأن ذلك الرجل لا يستحق المسبة ولا اللعنة. وعندئذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل الله هذه المسبة واللعنة رحمة وزكاة على المسبوب والملعون ما لم يكن أهلا لأن يسب ويلعن. فإذا كان هذا قد يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يسلم بعده؟ لا أحد. ومن هنا إذا خطب الخطيب أو استمع الجالس للخطبة إلى الموعظة وظن الخطيب أو السامع أنه في غنى عن هذا، وأنه لا يراد منه ذلك، وأنه منزه عن النقص، فهذا فتنة للخطيب وللسامع، نعوذ بالله. إنما الواجب أن يتهم العبد نفسه بكل ما يعظ الناس به، فإن أمر يعلم أنه مقصر في هذا الأمر، وإنها يعلم أنه مقصر فيما ينهى عنه الناس، ولكن قاربوا وسددوا، والكمال عزيز، ولو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أقول هذا وأستغفر الله لي ولك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم الإثم ومن من أعظم الظلم أن يستطيل المسلم على عرض أخيه المسلم. واعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ من عباده أولياء يرضى إذا رضوا ويغضب إذا غضبوا. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يؤذيه الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث جليل فيه عبرة للمسلم في أن يتقي الله عز وجل في إيذاء المسلمين، وأن لا يستطل على أعراض المسلمين. ولعلك يا عبد الله أن تتحصل غضب الله بغضب عبد صالح عليك تظلمه، فيغضب الله عز وجل لغضب ذلك العبد، ويغار الله عز وجل أن تنتهك حرمته فتتحصن بذلك غضب الله عز وجل، فتضيع عليك دنياك ويضيع عليك دينك. وإذا تأملت في هذا الحديث ظهر لك أمر عظيم، إذا تدبرته أيقنت أنك لا ينبغي لك أن تؤذي أحدا من الناس، فإن الله عز وجل اتخذ من عباده أولياء لا يعلمهم إلا الله. رب رجل يظهر منه التقى والصلاح أو العلم والنصح، ثم هو بينه وبين الله فاسق، يتستر بعلم أو بصلاح مدعى. ورب رجل لا ترى فيه ما تظن من الصلاح وهو عند الله بأمة. لذلك عندما يقول الله عز وجل من عادى لي وليا، ونحن لا نعلم العبد على حقيقته ولا ننزل أحدا من المسلمين جنة ولا نارا إلا ما صح به الخبر عن الله ورسوله، وعندئذ غيب الله عز وجل أولياءه عن معرفة الناس، فلا تعرف هذا الذي أمامك كيف هو عند الله. قد يكون عند الله من المنزلة الرفيعة، وقد يكون غير ذلك. فإذا كان الله عز وجل قد ستر أحوال العباد فلا يعلم حقيقة أمرهم إلا الله، ولكن من أظهر لنا الخير أحسننا به الظن ووكلنا أمره إلى الله، ومن أظهر لنا الشر حكمنا عليه بما أظهر ونكل أمره إلى الله والله أعلم بعباده. فلما يقول ربك عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا أي أن عداوتك له بسبب التزامه بطاعة الله، فقد آذنته بالحرب أي فقد أعلمت المعتدي على الولي لله، أعلمته بأنني محارب له. ومن هنا تجد أن الضعفاء من الأتقياء والصالحين تجد أن الله ينصرهم من موضع ضعفهم، وأن الله يسلط على أعدائهم وظالميهم من يهينهم، ذلك أن الله قد أخبر بذلك أنك متى اعتديت على ولي لله عز وجل فإن الله محارب لك. ومعنى محاربة الله لك انتقام الله عز وجل منك، وأن يسلط الله عليك من يأخذ حق ذلك الولي، أو أن يسلط عليك من البلاء ما يدفع الله به شرك عن أوليائه. لذلك إذا ظلم العبد فلا ينبغي له أن يكثر التفكير في ظالمه، وإنما إذا ظلمت فزد صلتك بالله، يكن ربك وكيلا عليك وكفيلا بك وينصرك ويعزك على من ظلمك. وكثيرا ما نذكر حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، إن لي قرابة من أقاربي أصلهم ويقطعوني. وأحسن إليهم رجل وسع الله عليه في دنياه يحسن إلى قرابته فبماذا يتعاملون ويسيئون إلي وأحلم عنهم؟ أي إذا أخطأوا في حقي صبرت وحلمت عن جهلهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أي ما دمت تصبر على أذى الناس لا يزال الله ينصرك عليهم. لذلك يا عباد الله، احذر من أن تؤذي أحدا يغضب الله عز وجل لغضبه، وعندئذ تهلك عن بينة بعد أن بين الله لك الأمر. من عادى لي وليا، وعلامة الأولياء ما يجعل الله عز وجل لهم الثناء الصالح في الأرض. إن العبد لا بد له من صيت، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد صيتا في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا، وإن كان صيته في السماء قبيح كان صيته في الأرض قبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى كما ترون أن الله عز وجل جعل لكل عبد علامة يعلمها الناس فيما ظهر لهم. فللعبد صيت في السماء، يكون العبد معروفا في السماء وله اسم مذكور بالخير أو الشر. ومصداق ذلك حديث البخاري أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا، يسميه الله عز وجل باسمه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. فالصيت الحسن يكون لكل عبد في السماء وفي الأرض. فمن كان صيته في الأرض قبيحا يذكر بالسوء والقبح، لا سيما من شهادات العذول وأهل التقى، فعندئذ يعلم أن هذا العبد هكذا صيته في السماء. وإذا أثني على العبد وذكر بالجميل وأثنى عليه أهل التقى والصلاح وداع صيته بالخير، كان هذا هو صيته في السماء عند الله. هذه علامات يستدل بها على أهل التقى والصلاح. ولذلك عندما يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم بين بعد ذلك ربنا كيف ينال العبد ولاية الله، فقال الله بعد ذلك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أي أن أولياء الله في أول تقربهم إلى الله خير ما يتقربون به إلى الله عز وجل أداء الفرائض. فإذا قام العبد بأداء الفرائض لله تحصل محبة الله، وكلما زاد من الطاعة والنوافل زاد حب الله عز وجل لك بقدر زيادتك من العمل. وتأمل يا عبد الله كيف يمكن أن يغضب الله عليك في إيذائك لمؤمن مستضعف. عندما جاء أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في وقت المصالحة بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو سفيان المدينة وكان في ذاك الوقت كافرا، فمر على جمع من المسلمين المستضعفين كبلال رضي الله عنه وغيره، فلما رأوه قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فجاء أبو بكر يشتكي الضعفاء الذين غضبوا لله ورسوله وهددوا أبا سفيان بأننا سنقاتلك ونأخذ حقنا منك لأن سيوفنا لم تأخذ حقها منك بعد. فلما أن جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. أبو بكر خير الصحابة، وقد أجمع أهل السنة على أن أبا بكر خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم: أنك بإيذائك لهؤلاء الذين يقومون بواجب الدين وينصرون الله ورسوله ويقومون بفرض الكفاية من الجهاد في سبيل الله، يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا قد يرد على أبي بكر الصديق، وأنه قد يغضب الله عليه لغضب أوليائه وهو منهم، بل هو خير الأولياء بعد الأنبياء والرسل، فما بالك يا عبد الله في من هو دون أبي بكر؟ لذلك عرض المسلم عزيز وغال ويغار الله عز وجل عليه. وقد يعيش العبد في غضب الله وهو لا يدري سبب الغضب، فإذا تدبر في أمره وجد أنه يؤذي من حرم الله عليه الإيذاء. إن الله تبارك وتعالى شدد في عرض المسلم، لا سيما إذا كان ذلك المسلم قد مات، فإن العبد إذا كان حالة الحياة وأوذي استطاع أن يرد عن نفسه، فإذا مات ولقي الله ويظلم من الناس فيعجز أن يرد مظلمته، وعندئذ يكون نصر الله عز وجل له أشد. والله عز وجل بين أنه ينصر أولياءه في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فبين الله عز وجل أنه ينصر أولياءه في الدنيا والآخرة. ولما يذكر الله نصره لهم في الدنيا حتى لا يستهين الناس بالأعراض، وحتى يرى الظالم ما وقع فيه من المظلمة. وقد ذكروا في كتب الرجال كتهذيب التهذيب وغيره عن رجل صالح من أهل مصر رحمه الله ورضي الله عنه، وكان يسمى مطرف بن عبد الله، وهو إمام من أئمة المصريين من أهل الحديث الثقات الفقهاء. فكان يعظ في المسجد ذات يوم، فدخل رجل وسأل مطرفا سؤالا فيه استهزاء، وأحسن الشيخ الظن فأجابه. فلما أن كاد أن يخرج من المسجد هذا السائل المستهزئ، قيل لمطرف: إنه يستهزئ بك. فقال: اللهم إن كان كذلك فأمته. قال: فوالله ما خرج على باب المسجد حتى سقط ميتا. وعبد آخر يذكرون في ترجمته كان قد اتخذ ديكا ليوقظه لصلاة الفجر، وهو إمام من أئمة أهل السنة. وفي يوم في صباحه لم يصح الديك حتى نام الشيخ عن صلاة الفجر، فلما استيقظ غضب وقال: ما باله قطع الله صوته؟ قالوا: فما أخرج هذا الديك صوتا حتى حصل كذا وكذا. قال: وبينما نحن في طريق إذ قال رجل يستهزئ بآخر، فقال له الشيخ: والله لئن لم تكف لأدعون عليك. فقال له: أتراك نبيا؟ قال: فدعا عليه. قال: فأقبل جمل وقد هاجا حتى أتى على الرجل، فما زال يدكه ببطنه حتى قتله. هؤلاء الذين اختصهم الله عز وجل من خيرة خلقه، أنبياء الله والرسل وأتباعهم من أولياء الله الصالحين، يستسقى الغمام بدعائهم ويتقرب إلى الله بالثناء عليهم. أما من أطلق لسانه في عرض مسلم كائنا من كان، فإنك لا تدري حقيقة الحال، ولا تعرف على وجه اليقين كيف هو عند الله، وعندئذ لا تأمن غضب ربك. ولذلك لما أقبل أويس من اليمن وكان رجلا فقيرا ضعيفا رث الهيئة قليل المتاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه، ثم يأتي عمر رضي الله عنه ويطلب من العبد الصالح أن يستغفر له، فيقول أويس: العبد التقي الرباني، أنت صاحب رسول الله، إن العبد القريب من الله لا يعرف قدره في نفسه، لأنه لو وقع في قلبه قدر نفسه لفتن، فيرى نفسه حقيرا ذليلا ولا يرى لنفسه قدرا. وانظروا إلى أمنا عائشة لما اتهمها المنافقون بالإفك واتهموها بالزنا قالت ووالله لشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وإنما كنت أرجو أن يري الله نبيه رؤيا في المنام يبرئني الله بها. هكذا أولياء الله نفوسهم ذليلة لله، لا يرون لأنفسهم قدرا. لما اتهمت أمنا بابها وغايتها وأكثر ما كانت ترجوه أن الله يري نبيه رؤيا في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فغاية ما كان ترجوه أن يري الله نبيه في المنام رؤيا أنها بريئة، ولم يخطر ببالها أن يبرئها الله بالقرآن، لم يخطر ببالها أن يبرئها الله بأن ينزل ذكرها مع جبريل. لماذا؟ لأنها ترى أنها أحقر من ذلك وأنها لا تستحق ذلك. فلما يستقر في قلب العبد الاستكانة لله والعجز والضعف وأنه لا شيء وأن الناس خير منه، عندئذ يرفعه الله، يجعل الله ذلا في نفسك، ترى نفسك بعين المذلة والانكسار، ويراك الناس بعين الرفعة والعزة والكرامة. هؤلاء العباد الذين متى غضبوا عليك غضب الله لغضبهم، ومتى آذيت أحدا منهم أعلن الله عليك الحرب. لا يحتاج ولي من أولياء الله أن يستعين بفلان أو فلان. لماذا؟ لأن الله كافيه والله عز وجل ينصره فلا يحتاج إلى أحد. فتأمل إلى حال أمنا عائشة وإلى حال أويس، يقول له أنت صاحب رسول الله، وعندئذ ينبئه عمر لماذا يطلب منه الاستغفار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس، فإذا لقيته فمره فليستغفر لك. إذن تواضع للناس للمسلمين، وتأمل أن الله عز وجل يوفقك ببركة دعاء رجل صالح. حتى ذهب أويس إلى الكوفة وقال له عمر أكتب لك إلى عاملنا في الكوفة، إلى أمير الكوفة أكتب لك يستوصي بك خيرا. فقال دعني في غبراء الناس أحب إلي، دعني في غبراء الناس، لا أريد أحدا أن يعرفني. عرف الرجل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فماذا يريد بعد رسول الله؟ من هنا يا عباد الله يظهر لنا جليل الأمر وعظيمه في عرض المسلم، لا سيما إذا كان أفضى إلى ما قدم وقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. إن التعرض لإيذاء المسلم الميت فتنة، لأنه يؤذي أهله الأحياء، وربما جرت الأمور إلى الفتن. فينبغي علينا أن نتقي الله وأن ننظر إلى المسلمين بعين الرحمة، وربما احتاج الأمر إلى شدة وغلظة لا سيما مع أهل البدع والمعاصي، والشدة عليهم هي رحمة بهم، فإن الله أمر نبيه بقتال الكفار وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان في قتاله للكفار رحمة من الله بهم، أنهم إما أن يرجعوا عن كفرهم وإما أن تتدارك رحمة الله من بعدهم. لذلك فإن اللسان سرعان ما ينفلت بالقول، ولا يستطيع العبد أن يرجع لفظه أو أن يرجع اللفظ الذي تلفظ به. قال ربنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله أجل وأعلم. أيها المسلمون، عندما يخطب الخطيب أو يعظ الواعظ، فإنه ينبغي عليه أولا ثم على السامع أن يجعل كل واحد منهم ذلك الكلام هو المقصود به، بأن يأتمر به وأن ينزجر عما فيه من النهي، لا أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض وأن يلقى الكلام ويؤول على فلان أو فلان، وإنما المقصود عموم المسلمين. فإن أمر الله عز وجل وأمر رسوله جاء للمؤمنين جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما منا أحد إلا وقد أطلق لسانه في غير حق في أخيه المسلم، قل ذلك أو كثر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم لما أنكس الفتاة الصغيرة كسوة وقال لها: لا كبرت، فذهبت الطفلة تبكي ولقيت أمها أو قريبتها، قال: يا بني ما يبكيك؟ قالت: دعا علي رسول الله أن لا أكبر، فوالله لا أكبر أبدا. فشدت عليها خمارها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعوت على بنيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، أما علمت ما شاردت فيه ربي؟ قلت: اللهم إني من بني آدم أغضب كما يغضبون، فمن سببته أو لعنته وليس أهلا أن تجعلها له رحمة وزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسب أحدا أو يلعن أحدا في ظنه هو عليه الصلاة والسلام ويكون مخطئا في ذلك الظن، وأن ذلك الرجل لا يستحق المسبة ولا اللعنة. وعندئذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل الله هذه المسبة واللعنة رحمة وزكاة على المسبوب والملعون ما لم يكن أهلا لأن يسب ويلعن. فإذا كان هذا قد يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يسلم بعده؟ لا أحد. ومن هنا إذا خطب الخطيب أو استمع الجالس للخطبة إلى الموعظة وظن الخطيب أو السامع أنه في غنى عن هذا وأنه لا يراد منه ذلك وأنه منزه عن النقص، فهذا فتنة للخطيب وللسامع، نعوذ بالله. إنما الواجب أن يتهم العبد نفسه بكل ما يعظ الناس به، فإن أمر يعلم أنه مقصر في هذا الأمر، وإنها يعلم أنه مقصر فيما ينهى عنه الناس، ولكن قاربوا وسددوا، والكمال عزيز ولو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.